بقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم التفسير المباشر، والذي يأتيكم في حلقته السابعة من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن سورة الأعراف، هذه السورة العظيمة، السورة المكية، وسيكون ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، والمستشار في ملتقى أهل التفسير. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
بالنسبة لجوائز أو سؤال الحلقة الماضية أيها الإخوة المشاهدون، كنا سألنا في حلقة الأمس سؤالا قلنا فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول، ثم ذكرت آية، فأي آية من آيات الجزء السادس التي ذكرتها رضي الله عنها؟ والجواب أنها ذكرت الآية رقم 67 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد وردت أجوبة كثيرة من الإخوة المشاهدين وفقهم الله، ولعل الدكتور محمد يختار لنا الفائز في هذا اللقاء. دكتور، طبعا تلاحظ في آية في فهم عائشة رضي الله عنها للآية فيه دقة.
نعم رضي الله عنها،
أليس كذلك؟ نعم. يعني الآية واضحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل إليه.
نعم
صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم منه شيئا. ما شاء الله. الفائزة في سؤال الأمس هي الأخت حواء علي كحيل، والأخت حواء علي كحيل هي الفائزة بسؤال الأمس وفقها الله، وسوف يتم التواصل معها بإذن الله من أجل الجائزة، نبارك لها. حديثنا دكتور محمد اليوم عن سورة الأعراف، ماذا لديك عن سورة الأعراف اليوم؟ خلنا نبدأ بالاسم يا دكتور محمد، أول شيء اسم السورة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا به، وأن يجعله نورا لنا وشفيعا لنا يوم القيامة. سورة الأعراف سورة مكية، وسبق الحديث أن السورة المكية تعنى بقضايا العقيدة الكبرى. فهذه السورة العظيمة، السورة الطويلة التي أيضا توصف بطول الطوليين، وقد ورد هذا في الحديث حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في صلاة المغرب، وهذا يعني خلاف الغالب في صلاة المغرب أنها
قصيرة تكون،
قصيرة ويقرأ فيها بقصار السور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل، حتى إنه قرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يوما هذه السورة وقسمها على الركعتين،
سورة الأعراف،
الأعراف طول الطوليين، لكن هذا وصف ليس اسما لها. الاسم المعروف هو سورة الأعراف، وسميت بهذا الاسم لأنه ذكر فيها الأعراف، والأعراف هو سور بين الجنة والنار، وفيه في هذه السورة أيضا ذكر أصحاب الأعراف، وهم على الأرجح والأشهر قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فكانوا على هذا السور وعلى هذا المكان الذي هو الأعراف بين الجنة والنار، حتى يقضي الله عز وجل فيهم بما شاء. فسميت هذه السورة بهذا الاسم لأنه لم يرد ذكر الأعراف في القرآن إلا في هذه السورة،
في هذه السورة
قبل بهذا الاسم.
قبل أن نتجاوز دكتور محمد قضية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في صلاة المغرب، الآن قد يقول بعض الأئمة: أنا أريد أن أصلي صلاة المغرب بسورة الأعراف ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك؟
لا مانع، لكن قد يترتب على هذا مفسدة أو فتنة، لأن الناس لم يتعودوا. فأنا رأيي إذا أراد أن يطبق هذه السنة أن يمهد،
أيوة
بحيث يقول: اليوم سأقرأ سورة الأعراف، فمن أراد أن يصلي معنا فليصلي، ومن كان مستعجلا أو عنده شيء، لأنه يمكن لن ينتهي إلا قبل العشاء بقليل.
نعم.
ويمكن يؤذن العشاء وهو.
ولذلك أنا أذكر أحد الأئمة هنا في الرياض كتب إعلان على البوابة أن سوف يتم الصلاة يوم كذا بسورة الأعراف في صلاة المغرب، يعني علشان اللي مستعجل.
نعم. نعم. وهذا تطبيق السنة يعني ولو بين الفينة والأخرى مما ينبغي خاصة للأئمة.
نعم جميل. نعود إلى تسمية السورة بالأعراف، إذن هي سميت بهذه القصة التي وردت فيها أو نعم. ذكر أصحاب الأعراف في نعم. الآخرة.
والسورة قد تسمى بشيء ذكر فيها تميزت به عن غيرها.
هل هذا مأخوذ من العرف وهو الشيء المرتفع؟
نعم هو هذا.
نعم. الأعراف هي المكان المرتفع أصلا في اللغة،
المرتفع والسور المرتفع بين الجنة والنار،
ولذلك سمي عرف الديك بذلك. نعم. لأنه مرتفع.
نعم أصحاب الأعراف هم، لأن السور، لذلك ورد في سياق السورة بأن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف كانوا ينظرون إلى أهل الجنة وأهل النار.
نعم.
فهذا يدل على أن مكانهم مرتفع
في مكان يرون هذا
النظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء.
جميل، لعله يأتي. نعم. هذا طيب المقصد الأساسي لسورة الأعراف يا دكتور محمد.
نعم هذه السورة سورة الأعراف تعالج أيضا قضية العقيدة كما عالجتها سورة الأنعام في السورة التي قبلها وأشرنا إليها بالأمس، لكن من طريقة أخرى بوسيلة أخرى، وهذا من طرائق القرآن وتفننه في عرض موضوعاته، يعرض الموضوع الواحد بعدة أساليب وطرق. فكانت سورة الأنعام تركز على هذا الموضوع من حيث هو، ذكرت قواعد التوحيد وبينت شبه الكفار وضلالاتهم، وقررت سفه العرب، حتى إن ابن عباس قال من أراد أن يعرف سفه العرب فليقرأ الآيات فوق 30 و100 من سورة الأنعام. أيه. هذه السورة عالجت قضية العقيدة من جانب آخر، وهو السرد التاريخي لهذه العقيدة منذ أن خلق الله عز وجل آدم وزوجه حواء في الجنة، ثم نزولهما بعد ذلك، ثم ما حصل بين آدم وحواء من جهة زوجة. نعم. والشيطان من جهة أخرى، ثم قصص المرسلين
من نوح إلى
من نوح عليه السلام، ثم هود مع قومه، ثم صالح مع قومه، ثم لوط، ثم موسى، وقد فصلت هذه السورة الحديث عن موسى
كثيرا
تفصيلا، يعني قد لا يوجد في غير هذه السورة بمثل هذا
التفصيل.
نعم
جميل.
فذكرت العقيدة من حيث تاريخ العقيدة والصراع بين الحق والباطل، والصراع بين أهل الخير وأهل الشر، وبيان أن العاقبة للمتقين الذين قاموا بهذه العقيدة وحققوها وعبدوا الله عز وجل وحده، والعاقبة لهم، وأن العذاب يكون للمكذبين المخالفين، هذا واضح في هذه السورة.
جميل.
ثم إن القضية الأولى في العقيدة هي قضية الألوهية والعبودية لله عز وجل، أو ما يسمى بتوحيد العبادة، وهذا أيضا واضح في هذه السورة، حيث بينته هذه السورة في دعوة المرسلين لأقوامهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما من نبي إلا دعا إلى هذا التوحيد. فقضية التوحيد، توحيد العبادة، ذكر في هذه السورة. هناك أيضا توحيد آخر وهو توحيد التشريع، وهو نوع من الألوهية لله عز وجل، توحيد الحكم، فقد بينت هذه السورة بأن التوحيد في هذا الباب أن التشريع لله عز وجل، وأنكرت على الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله أو يبتدعون أشياء تخالف شرع الله أو يقولون على الله عز وجل بلا علم، ولذلك ذكر القول على الله بلا علم مع المحرمات الكبار، بل جعل أعلاها حرمة
وشناعة. قل من حرم زينة
الله، قل من حرم زينة الله، ثم قال الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر بعض العلماء أن هذه الآية تدرجت في ذكر المحرمات الكبار من الأدنى إلى الأعلى، فكان القول على الله بلا علم أعظم من الشرك،
سبحان الله،
لأن الفعل المشرك يجعل مع الله إلها آخر.
أصلا الشرك نفسه قول على الله بغير علم.
نعم، المشرك نفسه، المشرك يجعل مع الله إلها آخر، أي أنه يعظم الله ويجعل غير الله في منزلة الله، تعالى الله عن ذلك. القائل على الله بلا علم لا أعظم، لأنه يجعل نفسه في منزلة مساوية لله. وهذا مكمن الخطورة في القول على الله بلا علم، لأن من الذي يملك حق التشريع والتحليل والتحريم إلا الله عز وجل، فمن قال على الله بلا علم أو حلل وحرم من تلقاء نفسه فكأنه يجعل نفسه مضاهيا لله عز وجل، وهذا من أعظم الظلم وأشنع الباطل، ولذلك كان القول على الله بلا علم من أقبح القبائح وأشد المنكرات، نسأل الله العافية والسلام.
يدخل في القول على الله بغير علم يا دكتور محمد الآن التفسير القرآن بغير علم، الفتوى بغير علم؟
لا شك، خاصة في هذا حلال وهذا حرام، أو الجزم بأن مراد الله كذا
كذا وكذا
وهو لا يعلم يعني من تلقاء نفسه بدون أي علم سابق أو اطلاع على القواعد والمؤهلات التي لا بد منها حتى يقول في القرآن. فبعضهم يتجرأ في القرآن ويقول على الله عز وجل بالعلم ويقول إن مراد الله كذا. حتى المفسرون الذين يفسرون كلام الله عز وجل إنما هم يبينون بقدر الطاقة البشرية ويقولون يعني
على وفق أصول وقواعد
وضوابط. وبعضهم لا يجزم في بعض الأمور المحتملة لا يجزم بأن مراد الله هذا، لكن الجزم بأن مراد الله هذا وأنه عنا هذا هذه قضية خطيرة ينبغي للإنسان أن يحذر منها، وخاصة مع انتشار الجهل وقلة العلم. فبعض الناس يتجرأ ويقول بأن مراد الله كذا أو أن هذا حلال وهذا حرام، وهذه من
على غير دليل وعلى غير بينة.
لذلك أنكر الله عز وجل على أولئك الذين قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. هذه مسألة كبيرة أيضا جاء ذكرها في هذه السورة، وهي من الجوانب الكبرى فيما يتعلق بالاعتقاد. من جوانب الاعتقاد أيضا قضية الرسل وإثبات الرسالات، وهذه ذكرت في هذه السورة بطرائق.
أنت كنت ذكرت أمس دكتور محمد قضية أن الأخبار وأنها غلبت على الجانب القرآني في العهد المكي.
نعم.
هذه السورة يعني مصداق لما تفضلت به في الحلقة.
نعم. ما القصص إلا أخبار. القصص نعم. هي أخبار عن أمم سابقة وتضمنت إخبارات كثيرة، فالواجب علينا أن نقف مع هذه الأخبار وأن نصدقها وأن ننتفع بما ورد فيها من مدلولات ومعاني. قوله تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، هذه إشارة إلى الرسل عموما وإلى من أرسلوا إليه. ثم جاء ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح
صحيح.
وذكر لوط وموسى عليه السلام، كل هؤلاء وشعيب كذلك، كل هؤلاء من الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة.
جميل.
نعم.
هل لنا في أو أقل من دقيقة دكتور قضية أصحاب الأعراف هنا في هذه السورة، علاقة قصة أصحاب الأعراف ووضع أصحاب الأعراف بمقصود السورة اللي هو الدعوة إلى التوحيد والعقيدة
نعم، وهذا من ركائز العقيدة الإيمان باليوم الآخر. واليوم العقيدة الإيمان باليوم الآخر، واليوم اليوم الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر أصلا جزء من الاعتقاد، لأن من آمن وحقق التوحيد مصيره في اليوم الآخر الجنة
أيوة.
والفوز العظيم. وهذا الأمر فصلته هذه السورة.
جميل.
لأن الله عز وجل فصل في هذه السورة مآل المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومآل المكذبين والعياذ بالله وما لهم، وذكر جميل. على شكل حوار عجيب رائع يعني بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فمن آمن وحقق العقيدة الصحيحة والإيمان في قلبه يكون مصيره الجنة، ومن كفر وكذب يكون مصيره والعياذ بالله النار، وهو من أصحاب النار يوم القيامة. هؤلاء أصحاب الأعراف ظهروا في مظهر يظهر ما عليه أهل الإيمان من نعيم في الجنة، وما عليه أهل الكفر من شقاء وعذاب، فهم وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب
الجنة
أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
الله أكبر. نعم. فتح الله عليك دكتور محمد. نستأذنك ونستأذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
رحلت رحلة ذاكر أهنا ساعة ذكر مع تفسير.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. تجربة نجاح حصريا على قناة دليل في رمضان. الآن جوال دليل، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى فتاوى مختارة من برنامج فتوى. صدى، أروع المقاطع من برامجنا. دليلها، حلقي في عالمك. البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا. اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان،
رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني، ولا يزال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد، والمستشار بملتقى للتفسير، حول سورة الأعراف، هذه السورة المكية. ولعلنا قبل أن نواصل الحديث نستمع أو نشاهد السؤال هذه الحلقة وتكتبونه، ثم نعود إلى مواصلة حديثنا مع ضيفنا.
في الجزء السابع آية عد العلماء مطلعها من الأمثال المرسلة، وقال ابن عباس رضي الله عنه في معناه: لكل خبر وقوع ولو بعد حين. فما هي هذه الآية؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. كنت تحدثت يا دكتور محمد في بداية الحديث عن أن سورة الأعراف جاءت لتقرير العقيدة، أليس كذلك؟
بلى.
نعم. طيب، هل يمكن أنك تبين للإخوة المشاهدين يعني أساليب تقرير العقيدة في هذه السورة، أسلوبين ثلاثة أربعة مثلا؟
نعم. نقول دائما قضايا العقيدة الكبرى التي قررتها السورة المكية ثلاث: قضية الألوهية لله عز وجل، وقضية إثبات الرسالة والوحي، وقضية الإيمان باليوم الآخر والبعث، لأن هذه القضايا الثلاثة التي خالف فيها الكفار. جميل. فهي القضايا الكبرى في السورة المكية. فذكرنا قضية الألوهية بجانبيها، جانب العبادة وجانب التشريع، قضية الإيمان بالرسل وإثبات طبعا الرسل على وجه العموم، ومحمد عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأثبتت هذه السورة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، وأنها رسالة إلى كل الناس، وأنها رسالة عامة. جميل. القضية الثالثة قضية البعث، وهذه تناولتها السورة في عدة مواضع.
جميل.
ومنها: كما بدأكم تعودون، ثم ذكر الجنة والنار، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تضمنت هذه السورة. أساليب تناول السورة لهذه القضايا تختلف عن سورة الأنعام، فعنيت بالجانب التاريخي كما قلنا سابقا كأسلوب ظاهر، لكن هناك أساليب بالتفصيل قررت هذه القضايا ودعت إليها. يعني استخدام أسلوب القرآن في الدعوة إلى هذه القضايا: أولا أسلوب التذكير بالنعم، وهذا أسلوب لا تكاد تخلو منه سورة، وخاصة السورة المكية. ومنها أول نعمة وهي نعمة القرآن، وهي التي بدأت بها السورة، ثم نعمة الخلق: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
نعم.
إلى غير ذلك من النعم التي تذكر، وقلنا بالأمس بأن نعمة الخلق هي الأصل وهي الابتداء. صحيح. التذكير بالنعم ونعمة التخويف بالعذاب، هذان الأمران هاتان الوسيلتان تصلح لكل الناس، ولذلك دائما في أوائل السور
التذكير بالنعم،
التذكير بالنعم والتخويف من العذاب، هذه تصلح لكل الناس، للصغار والكبار والمؤمن والكافر. أنت إذا أردت أن تدعو إلى شيء فتذكر بالنعم، تذكر بالثواب، تذكر
يعني
بال...
ترهيب وترغيب.
نعم. والتخويف بالعقاب، لأن من الناس من يأتي بهذا الأسلوب فيخاف فيخوف، لذلك هذا السورة خوفت الكفار بالنار، وذكرت النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الآيات قال. نعم. الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا لجهنم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم ترتقي الأساليب إلى أساليب أخرى وهي أعلى أسلوب إقامة الحجة، وهذا تميزت به سورة الأنعام. وفي هذه السورة أيضا فيه إقامة للحجة بطرائق متعددة، ومنها الطرائق التي سلكها الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم، لأنهم كانوا يدعونهم ويقررون الحجج عليهم، الحجة تلو الأخرى. وأسلوب رابع وهو أسلوب دحض الشبه، دحض الشبه، وهذا جاء في هذه السورة بعض الآيات العجيبة في هذا الباب، دحض شبه الكفار في عبادة غير الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني هذه الآيات تنسف قضية الشرك وعبادة غير الله نسفا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذه الآيات دفعت شبه الكفار في عبادة غير الله، فحق كل عاقل بعد هذه الآيات أن يعرف أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فلا يعبدها ويعبد الله عز وجل وحده. نعم،
فتح الله عليك. إذن هذه أربع أساليب
وسائل أو أساليب استخدمت لتقرير.
نعم، نأخذ اتصالات دكتور محمد لو تكرم. معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل.
نبغى نسأل الشيخ سؤال بالله.
يلا اسأل، تفضل.
شو اسمه، أنا توني متزوج جديد يعني، أبغى أشوف يعني المداعبة الزوجة في أثناء.
لحظة محمد، محمد الله يوفقك، خلك إلى الساعة 6 على الفتاوى لأن هذا سؤاله. تفضل، معنا أبو مجاهد من السعودية، تفضل يا أبو مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياكم الله يا مرحبا.
الله يحفظكم ويجزاكم خير إن شاء الله. أنا عندي إضافة بسيطة بس بخصوص يعني البلاغة في القرآن. أنا وجدت لي لفتة بلاغية، ما أدري حتى أتكلم عنها أو لا، لعلها لعلها يعني وجه معجز، وأتمنى منك دكتور تعلق بالضيف الكريم.
طيب.
تأملت في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوجدت أن جميع أسماءهم تتكون من حروف علة أو من مدود، الألف والواو والياء، ما عدا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، هو الذي لا يحتوي على اسم مد. فكأنها تلك الأسماء التي سبق اسم محمد عليه الصلاة والسلام امتداد لبعضها بعض حتى وصلت إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي لا يحتوي على اسم مد، فكأنه خاتم من الأنبياء جميعا.
اللهم صل وسلم عليه.
وبالنظر أيضا إلى من الجهة الأخرى، أسماء الطغاة وأهل الشر، فجميع أسماءهم تحتوي على حروف مد، إشارة إلى أن أهل الشر لا يزالون باقين إلى قيام الساعة. فأتمنى منك دكتور تعلق لها هذا، وهل هي صحيحة أو لا؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك أبو مجاهد، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تستمع إلى تعليق على هذا الاستنباط. معنا الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل يا محمد، تفضل نحن نسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال يا شيخ. سؤال.
تفضل. يعني. تفضل.
فيها حكم قطرة حقت العين. قطرة العين.
طيب طيب. لا هذه أخ محمد، هذا برنامج فتاوى يعني وليس برنامج تفسير. بارك الله فيك، شكرا لك. نعود إلى سؤال الأخ أبو مجاهد، معنا ليس له علاقة طبعا بموضوعنا، لكن يمكن علشان أسماء الأنبياء اللي وردت في سورة الأعراف يعني نحاول ندخل السؤال يعني فيها. طبعا أنت فهمت السؤال دكتور محمد؟
واضح.
طبعا هو يقول أن لا أسأل علاقة طبعا بموضوعنا، لكن يمكن علشان أسماء الأنبياء اللي وردت في سورة الأعراف يعني نحاول ندخل السؤال يعني فيها. طبعا أنت فهمت السؤال دكتور محمد؟
واضح.
طبعا هو يقول أن لا أسماء الأنبياء كلها تحتوي على حروف مد أو حروف علة، يعني مثل لوط، هود، نوح، إبراهيم حرف الياء مثلا، صالح حرف الألف وهكذا، لكن يقول
محمد عليه الصلاة والسلام،
محمد عليه الصلاة والسلام ليس في حرف من حروف المد. فهو استنبط استنباط أن هذا دليل على أن الأنبياء السابقين امتداد لبعضهم بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم.
نعم، هو على كل حال أولا يشكر الأخ أبو مجاهد على تأمله واستنباطه، وإعمال الذهن والاستنباط والنظر في القرآن يعني له فائدة ويخرج الإنسان منه بثمرات كثيرة.
جميل.
القضية الثانية سؤاله يدخل تحت جانب لغوي بلاغي اللي هو ارتباط اللفظ بالمعنى أو الألفاظ لها دلائل معينة والأسماء لها دلائل معينة ولا شك في هذا، وهذه يتكلم عنها الإمام ابن القيم في عدة مواضع، سواء في تحفة المودود لما تكلم عن أثر التسمية على المولود، وتكلم أيضا في عدة مواضع، ويبدو أن إمام هذا الباب هو ابن جني في كتاب الخصائص لما كان يتكلم عن ارتباط الألفاظ بالمعاني. فلا شك أن هذا المسلك من المسالك اللطيفة التي لا يحسنها كل أحد، وفيها
دلالات.
يعني دلالات معينة لكنها تحتاج إلى تأمل طويل ووقوف، وأنا لم أقف معها حتى أصوب أو أخطأ، فتحتاج تأمل ولعله يثري هذا ببحث أطول.
جميل،
نسأل الله.
جميل. وأيضا هناك لفتة ينبغي أن ينتبه لها الأخ أبو مجاهد، وهي قضية أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين، كثير منها أسماء غير عربية
عجمية.
عجمية، فهي عندما عربت فجاءت فيها هذه الحروف، لكن هل يمكن أنك تستنبط فيها هذا الاستنباط أو لا؟ طيب نعود يا دكتور إلى سورة الأعراف التي معنا اليوم. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف، ما هي الأشياء التي انفردت بها إن صح التعبير قصة موسى في سورة الأعراف؟ لأن فصل يعني ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في كثير، في سورة طه وفي سورة الشعراء وفي غيرها، في سورة الأعراف في بعض المواقف التي لم تتكرر إلا في سورة الأعراف.
نعم. لعلي قبل أن أبدأ في قضية قصة موسى وهي جديرة بالوقوف كثيرا، أذكر أن الموضوعات كلها التي اشتملت عليها سورة الأعراف جاءت مجملة في أول آيتين،
وهي قوله كتاب أنزل،
أنزل أو أول ثلاث آيات، خاصة الآية الثالثة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى
للمؤمنين
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه
الموجز،
هذه الآية الموجزة تبين من هو الذي يجب أن يتبع ومن هو الذي لا يجوز اتباعه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الوحي الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن والسنة وما اشتمل عليه من العقيدة الصحيحة، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فهذه الآية يمكن أن تكون عنوانا لكل ما ورد في السورة، لأنه ورد في السورة الكثير من الأشياء مما أنزلها الله، فالواجب علينا أن نتبع ما أنزل الله وأن نتبع العقيدة الصحيحة التي جاءت في هذه الآية.
جميل جدا. والله الحقيقة يعني مثل هذه التنبيهات دكتور محمد، المطالع السور ودلالاتها وارتباطها، بعضها يجي يلخص لك السورة كاملة.
نعم.
قبل ما يبدأ.
نعم، هو لذلك بعض الناظرين في السور ينظرون لها من المطلع،
من أول
المطلع يكاد يكون هو العنوان.
جميل.
وحسن المطلع له أثر كبير في تلقي ما بعده.
صحيح. أستاذنا كأخذ بس الأخ أحمد معنا اتصال. الأخ أحمد تفضل. يا أخ أحمد من السعودية.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخ أحمد.
الله يحييك ويسلمك أخي. ودي يا شيخ أذكرك بسؤال الذي طرحته عليك على بشأن الآية في سورة آل عمران.
أيوة.
لكن يوم تعديت انتهت الحلقة ولم تجيب على السؤال، بارك الله فيك.
أحسنت، اللي كنت سألت عن قوله تعالى ليسوا سواء.
لا لا، كنت مركز على الآية الأخيرة
اللي هي،
نعم، التي هي يعني وما يفعل من خير فلن يخبروه.
جميل، وش كان طبيعة سؤالك يا أحمد؟ وش كان بالضبط
طبيعة السؤال يا دكتور؟ إنه لو كان المقصود بهم اليهود أو أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في مسمى المؤمنين.
أيوة.
لما كان قال وما يفعلوا من خير، لكان يعني وما فعلوا من خير في السابق.
أي جميل.
هذا هو الاستفسار الذي أود.
واضح، بارك الله فيك. فعلا شكرا لك، شكرا يا أستاذ أحمد. وسألنا سؤال كان ضيف الدكتور عبد المحسن المطيري، فسأل سؤال أنا الحقيقة ما ضبطت السؤال ذاك اليوم. يوم يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال وما يفعل من خير فلن يكفروا. فهو يقول المفروض أن التعبير وما يفعل وما فعلوا من خير في الماضي، يعني لأنهم خلاص الآن في المستقبل أو في الحاضر لا يقبل منهم إلا الإسلام، فلماذا جاء التعبير فقال وما يفعل من خير فلن يكفر؟
والله عليم بالمتقين. الذي يظهر والله أعلم، طبعا هذه الآية السياق يدل على أنهم طائفة من أهل الكتاب آمنوا وحققوا.
نعم.
الإيمان.
جيد.
والمؤمنون من أهل الكتاب على نوعين، منهم من آمن قبل محمد عليه الصلاة والسلام وكان محققا لما وصف به في الآيات، منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير.
هذه واضحة، ما فيها مشكلة.
نعم. وطائفة منهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مجيئه، وهم مؤمنة أهل الكتاب، فهؤلاء لهم الأجر مرتين كما ورد. لكن يبدو وما يفعل من خير فلا يكفر والله عليم بالمتقين. واضح أن الضمير يعود على السابقين المذكورين في الآيات. فهم طائفة آمنوا من أهل الكتاب، فقال الله وما يفعل من خير فلا يكفره، ولا يظهر أن وما يفعل من خير يعني لا بد أن يكون وما فعلوا من خير في الماضي، بأن وما يفعل من خير يصلح أن يطلق على المضي، وما يفعل من خير في الماضي فلا يكفره.
طيب لا يدخل فيها يا دكتور محمد معنى آخر وقد يجيب على سؤال الأخ أحمد، وهو أن اليهود والنصارى وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم الحسنة من بر ومن معروف ومن إغاثة ملهوف، يجازيهم عليها في الدنيا، ليس كذلك؟
لا شك، حتى في الآخرة من آمن منهم. وهذه قضية يلفت الانتباه إليها القرآن في مواضع، منها لما ذم الله اليهود في سورة البقرة، يعني لن نصبر على طعام واحد، قال الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يظن الظان أن كلهم على هذا المستوى،
وهم طائفة منهم،
وهم طائفة. فقال الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جميل.
فالحكم ينبغي أن يكون بعدل، فليس كل أهل الكتاب السابقون كلهم كفروا، بل منهم من آمن وله جزاؤه في الدنيا والآخرة.
جميل. نعم. لعلنا نختم بقصة موسى يا دكتور إذا كان رأيك.
نعم، قصة موسى عليه السلام التي وردت في هذه السورة يمكن أن تدخل تحت الطريقة التي تناولت بهذه السورة قضية العقيدة وهي قضية التاريخ.
جميل.
يعني امتازت القصة في سورة الأعراف بذكر تاريخ بني إسرائيل من البداية، منذ أن أرسل إليهم موسى عليه السلام وقبل وما كانوا عليه من الاستعباد والذل والهوان، ثم لما أنجاهم الله عز وجل فذكر الله عز وجل تاريخهم وما كانوا عليه قبل مجيء موسى عليه السلام وبعد مجيء موسى عليه السلام، وأوضح في هذه السورة بعض المخازي التي وقعت منهم والأفعال الشنيعة التي تدل على أنهم قد بلغوا من السوء مبلغا لم يشترك معهم أحد من الأمم فيه.
الله أكبر.
ومن ذلك أن الله عز وجل لما أنعم عليهم بنعم ما أنعم بها على أحد غيرهم في زمانهم، وأنجاهم من فرعون الطاغية الذي كان يستعبدهم ويستذلهم ويهينهم إهانة ليس لها نظير، فنجاهم الله عز وجل بآية عجيبة عظيمة حيث فلق لهم البحر وأغرق هذا العدو وهم ينظرون إليه.
صحيح.
مباشرة بعد هذه النعم العظيمة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
يعني هذه فعلا في صلب موضوع العقيدة،
قال إنكم قوم تجهلون. يعني ماذا تنتظر من أناس بلغوا هذا السوء؟ يعني كل يعني لو تأخروا قليلا قلنا يعني نسوا، لكن لا تزال النعمة حاضرة وهم لما يعني الآن نجاهم الله وجاوزنا ببني إسرائيل، فهذا يدل والعياذ بالله على أن السوء متأصل فيهم، وأنهم يعني في الغالب لا يخرجون عن هذه الصفات التي جبلوا عليها من السوء والكفران. فلذلك قال الله، هذه الآية فيها إشارة إلى قضية كبرى تتعلق بالخطأ في العقيدة، قال إنكم قوم تجهلون.
جميل.
فسبب الوقوع في هذه المخازي والضلالات إنما هو الجهل، فكل شرك وكل بدعة وكل ضلالة إنما هي بسبب الجهل بدين الله وبما الجهل بالله أولا. لأن العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله.
شكر الله لك دكتور محمد ما تفضلت به، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك ما قلته. إخوان المشاهدين، انتهى وقت هذا اللقاء، والحديث عن سورة الأعراف حديث طويل، لكن بحسبنا ما تفضل به ضيفنا حفظه الله في هذا اللقاء وفي هذه النقاط السريعة. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله القحطاني الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بأبها والمستشار بملتقى التفسير على ما تفضل به في هذا اللقاء وفي اللقاء السابق. ألقاكم بإذن الله على خير غدا وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.